بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقيت كلمه كده في سفر استير اول مره اخد بالي منها. استير بعت المردخاي سؤال شكله جميل قوي: ماذا ولماذا؟ زي اللي بتقول له ده ايه ده وليه كده. فانا حسيت الحكايه دي، انا يعني حاطط ده السؤال ده قدام ربنا، هو ايه ده بقى اللي بيحصل ده، اسمه ايه ده يعني وليه؟ طيب فما هو ماذا ولماذا؟ فالسؤال عجبني. تعالوا نقرا القصة كده. تعرفين لما هامان الراجل الشرير اللي كان مع الملك، رغم ان الملك بيحب استير ودي الزوجة الجميلة بتاعته، استير انسانة روحانية جدا، وعمها الراجل العظيم مردخاي ده هو بقى رجل الله اللي ايه واقف على او قاعد على باب الملك بره كده يعني بيصلي لبنته استير دي ربنا يحرسها، وفجأة يتآمر هامان الشرير الشيطان الوحش ده لإبادة شعب الله كله. وبعدين همان له كلمة على الملك، والملك طيب، فإيه مضى على ورقة إنه يطلع قرار إبادة كل اليهود في كل العالم. ما يعرفوش إنه أستير يهودية، هو كله متغاظ من مردخاي لأنه بيرفض يسجد له في الدخلة والخارجة وهو داخل على القصر. دخلت جواري أستير وخصيانها وأخبروها، أخبروها إنه مردخاي بره لابس مسوح وقاعد على الأرض وبيبكي. طبعا ده أبوها الروحي والجسدي وكل حاجة. فاختمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي ولأجل نزع مسوحه عنه، فلم يقبل. فدعت أستير هتاخ واحد من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا. يبقى هي عاوزة تفهم، البنية مخضوضة زي الطفلة كده، إيه اللي بيحصل؟ معقول مردخاي رجل الله ده هو ده يعني اللي مديها ثقة في نفسها، وهو ده اللي ربها في عبادة ربنا، لما يتهز هذا الجبل بالنسبة لها الدنيا كلها متلخبطة، ايه ده بقى اللي بيحصل ده وليه؟ فقال مردخاي ان تجاوب استير. طبعا قال لها، حكى لها القصة، فاستير قالت له بس انت عارف طبعا بيترسلوا لان هو ما يقدرش يدخل جوه القصر وما تقدرش تطلع، انه انا ما اقدرش ادخل على الملك واطلب اي طلبات، الملك ما استدعانيش، ولو واحد دخل على الملك بدون استدعاء يموت. فقام قال لها كلام ناشف قوي، قال لها: لا تفتكري في نفسك انك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لانك ان سكتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاه لليهود من مكان اخر، اما انت وبيت ابيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. يعني عاوز يقول لها أنت يا أستير ربنا حطك في المكان ده، أنت قريبة للملك، تقدري توقفي الوباء اللي جاي على كل شعب الله ده. لو أنت ما عملتيش الدور ده ربنا له تصرف آخر هيعرف ينجي شعبه، لكن أنت هتخسري نفسك لو ما عملتيش رسالتك. في نفس الوقت مش يمكن ربنا محضرك لليوم ده وللرسالة دي؟ انا بقى عاوز اعيش معاكم بره استير في ماذا ولماذا. الحياه كتر قوي على الميديا سؤال تفسير هو ايه اللي بيحصل، والناس بتحاول تقول ده ربنا ولا ده الشيطان ولا ده البشر ولا ده الطبيعه ولا عادي ولا مش عادي. طب دي رساله؟ لا مش رساله. طب اللي بيقولوا انها رساله وغضب دول مدروشين وملخبطين ولا دول ايه؟ بصوا احبائي، ماذا يحدث؟ اولا في همان، في شرير، والشرير هو سبب المشكل، ماشي، وفي ربنا سامح بازمه استير ومردخاي. ليه؟ لانه شايف وراها خلاص عظيم جدا. كلكم عارفين نهايه قصه استير قد ايه جت لصالح شعب الله وقد ايه البشاره انتشرت في العالم كله، ومردخاي هذا الرجل الذي تذلل في الصلاه والصوم ربنا رفعه جدا وصار الخلاص على يد ويد استير. إذا في خطة إلهية محكمة، لكن في وجع قلب، في إنذار، في خطورة شديدة. كويس، يبقى ما ينفعش نلغي وجود ربنا من المشهد ونقول إنه همان بس بيتحرك كشطان يعني بيؤذي شعب الله، أو كبشر أشرار بيخترعوا فيروس. ليه هو ربنا فين؟ وهو ربنا يعني مش هيحول ده كله لخلاص ولاده؟ كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. مش دي فرصة أن كل شعب الله وقت أستير قضاها صلاة وصوم وتذلل ولجاجة ومسوح ورماد من أجل أنه يرفع غضبه، لأن كان قرار الإعدام خرج. وفعلا ربنا بحكمته غير القرار وخلى أحشويروش طلع قرار عكسي، وأنه يمجد شعب الله بإلههم. كل ده تحول على يد الله، بس بالصلاة والصوم والتوبة. في ناس تقول هي دي نهاية العالم، في ناس تقول ده غضب ربنا، في ناس تقول ده انذار بس، تقول الشيطان واخد راحته وخلاص، وناس تقول لا الطبيعة عادية بتطلع وتنزل كل شوية. بصوا أحبائي، الأفضل جدا هو التركيز على لماذا. صحيح ماذا ما نقدرش نتغافل عنها، لأنه ماذا هي انذارات سماوية، انذارات إلهية، هي تدخل إلهي واضح، هي حكمة من الله. لكن نفس اللي تعودنا عليها يحصل أنه يتحول إلى ما يسمى الشر، يتحول إلى خير في يد الله. لأنه خلي بالكم الشر في لغة الكتاب له كلمتين، كلمة تعني الضيقات والتجارب تأتي من يد الله، لكن أحيانا يقال عليها شر، زي ما أيوب قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. طب هو ربنا خلاه يكذب؟ ربنا خلاه يقتل؟ الشر هنا بمعنى الأذى الوجع. أيوة ربنا يوجع أحيانا، مش ربنا قبل الصليب؟ هل الصليب شر فيسمح لأولاده بصليب ووجع؟ لكن في شر بمعنى الخطية، بمعنى الإثم، بمعنى الفساد، ده طريق الهلاك، لا يمكن يكون إرادة الله. الله صانع خيرات، من ضمن الخيرات بتاعة ربنا ما يسميه الناس شرورا، لأنهم مش على هواهم. الناس عاوزة راحة، الناس عاوزة الفسح، الناس عاوزة الفلوس، الناس مش عاوزة المرض، لكن المرض وسيلة من وسائل خلاص ناس كتير قوي، الألم من أهم الوسائل خلاص ناس كتير قوي. مرة القديس الأنبا أنطونيوس في يعني خلوته مع ربنا طلع كلمة جميلة قوي، قال أظن أن لو العالم خلى من الضيقات لما خلصت نفس واحد، زي اللي كان بيقوله القديس بولس بعد ما ترجم بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فالكتاب المقدس واضح أنه ما يسميه الناس شرور هو ليس شر في ذهن الله، لأنه مش كسر للوصية. الوباء في ذاته مش كسر للوصية، هو أذى، هو ضيق، هو وجع قلب، هو حزن للبشرية طبعا، لكن ده تأديب وده تهذيب وده تنقية وده ترقية، وفي بركات كتيرة جدا ممكن تيجي. فليه احنا خايفين نقول من يد الله؟ ليه مش صانع خيرات؟ طب وهو الخيرات دي مش عصاك وعكازك؟ مش مرة يطبطب ومرة يخبط ويضرب، والاتنين بتوع الراعي الصالح اللي يجي منه كل الخير؟ لأنه لا يشاء أن يهلك أحد. الشر الحقيقي بقى اللي هو الخطية ده سكته الهلاك الأبدي، أما الوجع والضيق ده سكته السماء، لأنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة. ماذا قال المسيح له المجد عن أوبئة في العهد الجديد؟ عشان برضو ما نبقاش كلنا إيه بنحط من دماغنا. ربنا يسوع ذكر كلمة أوبئة في العهد الجديد، ذكرت في متى 24 وفي لوقا 21، وذكرت تحت مسميات من فم المسيح نفسه. تعالوا نقراها ونرجعها. تقوم أم على أم ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها سماها إيه بقى المسيح؟ مبتدأ الأوجاع. الأوجاع كمان في أحد الترجمات الأحزان، beginning of sorrows، الوجع القلب يعني. أيوة وجع قلب. طيب وهو ده إيه؟ ده ترتيب إلهي اسمه مبتدأ الأوجاع. يبقى ربنا يسوع حط الله عنوان، ليه نطلع بره العنوان الكتابي اللي احنا حافظينه وعارفينه؟ مبتدأ الأوجاع يقال إنها في اللغة اليوناني أقرب لفكرة الطلق في أوله، يعني الأم الحامل لما يجيلها الوجع في الأول خالص، مخصة جديدة قوي، تقعد تقول كده هولد ولا مش هولد، تستنى نص ساعة تيجي مخصة تاني، لا كده شكلي داخل على إيه، على أولاده. فلما تتكرر هذه الأحداث وتتوالى يبقى كده الطلق عمال يزيد، يبقى نهاية العالم. تعالوا نروح للوقا 21. إذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، يبقى ده خطة إلهية، ولكن لا يكون المنتهى سريعا، يبقى ما حدش يقول نهاية العالم دلوقتي. ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. مخاوف وعلامات من السماء، ده عنوان آخر حطه في إنجيل لوقا. مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، حط قبلها كلمة مجاعات وأوبئة. طب الخوف اللي في العالم، أيوة بسماح من الله طبعا من أجل التوبة. علامات عظيمة من السماء، أيوة لازم نربط السماء بالأحداث، ما ينفعش نلغي السماء من فوق رأسنا. يبقى احنا مش مسيحيين لو فكرنا زي غير المؤمنين أن الدنيا دي ماشية من غير صاحب ومن غير سقف. لا، سقفها واضح جدا، الحياة الأبدية هي كل مشتهانا وكل حلمنا وكل بشارتنا. تعالوا نروح للرؤية بقى، لأن سفر الرؤية اتكلم عن علامات الساعة والمخاوف والعلامات اللي تيجي من السماء، ومبتدأ إلى أوجع كل ده فصل تفصيلا في سفر الرؤية، وإن كان بأسلوب رمزي فعلا يميل للمجاز وللإيه حتة الرمزية العالية شوية. لما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر واقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها على الأرض، رمها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، والسبعة الملائكة الذين معهم سبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. احنا في رؤية 8، لو انتم ذاكرين الرؤية عارفين الأبواق دي كلها ايه، كانت ضربات، كل بوق يعني صوته عالي قوي نلاقي ضربة نزلت على الأرض هزت الدنيا كلها، وكل بوق أعلى من اللي قبله اللي هي بالضبط مبتدأ الأوجاع أو علامات الأزمنة أو المخاوف أو علامات من السماء اللي كلم عنها ربنا يسوع. إذن سفر الرؤية حكالنا أن الأبواق، بس ميزة كلمة بوق أنها انذار ليس المنتهى بعد، لكن احذر استعد اصحى، ده البوق. رؤية 15 في معنى شبه كده، بعد هذا نظرت وإذ قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، خرجت السبعة الملائكة ومعهم السبعة ضربات من الهيك. احنا عهد جديد، عشان في ناس مستكترة كلمة ضربة في العهد الجديد، طب ما الرؤية عهد جديد. وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب، وواحد من الأربع حيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. طب إيه الجامات؟ ضربات مليانة من غضب ربنا، وكل جامة غرضها أن الناس تتوب. إذن لو سمينا ما يحدث علامة من السماء مبتدأ الأوجاع بوق إلهي علامة غضب الله، الحقيقة كل المسميات دي كتابية مقبولة، لكن أنا حزين إن كان الناس عاوزة تتجاهل كل كلام الإنجيل وتفسرها تفسيرات للحكماء والفهماء اللي قال عنهم الكتاب أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، والآخذ الحكماء بمكرهم، ومش هم الحكماء اللي هيعلمونا إيماننا المسيحي. ربنا يديهم نعمة كعلماء يساعدوا البشرية، في مخلصين كتير منهم، لكن احنا مش هنستنى الفلسفة تقرأ لنا علامات الأزمنة، ده مش تفكيرنا الروح. إن كان ده ماذا، طب يأتي سؤال أستير، لماذا طب ربنا عاوز يوصل لإيه؟ اللي بيحصل ده ليه؟ ما كناش عارفين نسميه ايه، تعالوا ندور على طب ليه، وده سؤال اهم، لانه ليه هيعرفنا نعمل ايه. طب ده حاجة مش في ايدينا احنا، جت لوحدها، سموها زي ما تسموها، اسمها المشهور الوباء. احنا عندنا الفاظ تانية تصف هذا الحدث في الانجيل. طب لماذا؟ اولا لماذا هاخد برضو من كلام ربنا يسوع له المجد من متى 24 ولوقا 21، قال ايه في الاحداث دي كلها؟ قال تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي بعد سلسلة شرحه، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تقتنون انفسكم. يبقى ما يحدث بيصب في كلمتين روحيين مهمين قوي: صبر واقتناء النفس. صبر يعني ايه؟ ان كان في ضيقه، في وجع، ايوه هنصبر ونقتني نفوسنا للمسيح، هنشتغل على نفسنا، لانه في نفس النصوص قال انظروا الى انفسكم، حضر نفسك للقاء العريس، استعد، اصحى، اقتني نفسك. المسيح اشترى نفسك وكتب اسمك في السماء، انت بتمسح اسمك باعمالك، تعال صلح موقفك بقى. يبقى هنا اقتناء النفس هو غرض ما يحدث من تأديبات او عقوبات او علامات او ابواق او جامات، سموها زي ما تسموها، بس المهم نوصل لايه؟ قنية النفس. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله ايه وخسر نفسه؟ يبقى هنا الغرض مما يحدث يعنينا اكثر من تسمية الحدث. ماذا ولماذا؟ لو معرفتش تجاوب ماذا قوي، ارجوك لازم تجاوب لماذا وتفهم الغرض. الغرض واضح جدا، تقتني نفسك. ده كان لوقا 21. متى 24 يقول: حينئذ يعثر كثيرون، يسلمون بعضهم بعضا، يبغضون بعضهم بعضا، يقوم انبياء كذبا كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. اذا ما يحدث من اجل الخلاص وطريق الخلاص ضيق، عشان كده يحتاج الى صبر. كمان في نفس النص، انا بحاول اركز على متى 24 ولوقا 21، لان هم دول اللي شرحوا لنا العلامات المجيء الثاني، ما يسبق المجيء، مبتدأ الاوجاع ولكن ليس المنتهى بعد، عشان لا يرتاع احد بكلمه او برساله او بحلم او بشعره او لا لا، الكلام ده بيلخبط الناس. احنا ببساطة فاهمين المسيح قال ايه والقديسين علمونا ايه، وليس المنتهى بعد. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. اذا مع هذه العلامات فرص كرازة، في ناس بتخلص، في ناس بتنتبه، حتى ضميرها بيصحى من غير ما حد بيكلمها. اللي بيحصل ده اقرب جدا الى نهاية العالم، يعني ممكن العالم يخلص او ممكن اوي، ما هي باينة. طب يعني اذا وارد يخلص، ما هو لو ما خلصش احنا وانت هنخلص. طب وبعدين في ايه بعد كده؟ يلا بقى نتساءل، وعندنا الكرازة تشتغل. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى. يبقى ربنا ليه مأجل النهاية؟ عشان عاوز الكرازة تمتد. اذا احبائي ما يحدث هو فرصة كرازة وشهادة للمسيح، شهادة للحق. الله يريد أن الجميع يخلصون، الأيام دي واضحة جدا، ربنا بيلملم العالم كله في حضنه، اتقفلت بارات واتقفلت أماكن شر كتيرة قوي، وتوقفت حروب وتوقف كل ده، عشان ربنا بيلملم في العالم اللي اشتراه بدمه. طب نساعده بقى، اشتغل معاه، ولا هنقف مكاننا نتساءل ايه المسمى لما يحدث؟ تعالوا بقى نشتغل في القصد الإلهي، التوبة، النقاوة، حب الناس، الكرازة باسم المسيح. يقول يقول ذلك لكم شهادة في لوقا 21، يعني اللي بيحصل ده كل ده فرصتكم. طب احنا مستخدمين الفرصة صح؟ عمالين نشجع بعض على التوبة، عمالين نتنقى، عمالين نشهد للمسيح ونبعت كل اللي نقدر نبعته للعالم، نقول لهم تعالوا اكتشفوا الإله الحقيقي واكتشفوا الحياة الأبدية. إذا كل الكلمات دي تنصب في كلمة أساسية جدا، ودي رسالة كل الآباء اللي بيكلموكوا اليومين دول: توبوا. توبوا، هي ده ملخص كل حاجة، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ربنا يسوع في نفس الإصحاح العظيم بتاع لوقا 21 قال: احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، ده اللي كنا عايشينه، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمعان يكون. اسهروا إذن تضرعوا في كل حين كي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمعان يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. يبقى هي رسالة استعداد وتوبة. لماذا؟ لماذا؟ لأن احنا مش تايبين ومش مستعدين، فلازم تجيلنا رسائل من السماء، لأن احنا غالين على ربنا، فمش عاوز يجي البختة الفجأة اللي في الآخر نقول الله مش مستعدين، احنا كل ليلة الكنيسة تحط لنا العذارى الحكيمات والجاهلات عشان تقول لنا اسهروا خافوا استعدوا خليكوا حكمة، لأنه هيجي كلص في نص الليل زي ما وعد. في متى 24 هقول نفس الكلمات في لغة القديس متى، اسهروا إذن. يبقى كل الكلام اللي قاله المسيح عن العلامات بيصب فيه، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب، لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين في ساعة لا تظنون يأتي ابن الله. سفر الرؤيا قال لنا بقى اللي هيحصل، حكالنا قال لنا أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات، في ناس كتيرة مش هتموت، ربنا يحمي الكل، احنا نتمنى الكل يعرف المسيح ويعيش للأبدية، ولو حد يسافر يبقى مستعد، لكن الذين لم يقتلوا من هذه الضربات الرؤيا لم يتوبوا عن أعمال يديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم، في قتل كتير في الدنيا بالسياسة ومن غير سياسة، ولا عن سحرهم، في سحر كتير جدا وضلال في العالم، ولا عن زناهم، في أنواع زنا ملهاش آخر في الدنيا، ولا عن سرقتهم لم يتوبوا. يبقى واضح ان كل الضربات دي كان غرضها ايه؟ توبة الناس. في رؤية 16 نص آخر يقول سكب الملاك الخامس غضبه على عرش الوحي، ضلمت خالص وبقت الناس تعض على لسانها من الوجع، جدفوا على إله السماء من أوجعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. إذن واضح أن الرسائل كلها في اتجاه التوبة، لكن مش كل الناس هتتوب لأن دي إرادة بشرية. إذن لماذا أحبائي؟ عاوز أقول لكم تعبير آخر يجي تحت كلمة برضو لماذا، وممكن تحطوه مع ماذا، ماذا ولماذا؟ امتحان إيمانكم. كلمة دي استخدمها القديس يعقوب وهو بيشرح التجربة عموما، وده التجربة معنيين مختلفين وفي ناس بتلخبط بينهم. يعقوب واحد قال احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. لسه حد بيقول لي على التليفون ابونا انا مكسوف من نفسي انا فرحان، هو الشعور ده غلط؟ قلت له طب فرحان بايه؟ قال لي فرحان لاني مقضي وقت مع ربنا، وفرحان لاني حاسس ان الناس كتير هترجع ربنا. قلت له انت كده صح قوي، مظبوط جدا، انت لازم تفرح لان هذه التجربة سبب خلاص ليك ولغيرك. يبقى احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب لان امتحان ايمانكم. يبقى ده اسمه ايه؟ امتحان ايمان. يا ترى الايام دي هتزقنا على ربنا اكتر، هتنقينا، هتخلي قلبنا مفتوح لخلاص العالم كله، ده امتحان، ولا هنسقط في الامتحان ونجدف مع المجدفين ونعند مع المعاندين؟ امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، أما الصبر فليكن له عمل تام، اعمل كل اللي عليك اللي تقدر عليك اعمله كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء، وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. في نفس الإصحاح دي بقى الحتة اللي لقيت ناس كثيرة بتتبادلها الحقيقة سامحوني مش فاهمينها صح، لأنه بيقولوا لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. استنى يا حبيبي كمل النص، الشر هنا بمعنى الخطية، الله لا يعرض عليه خطية ولا يعرض على البشر خطية. طبعا حتى في الإنجليش باينة ربنا ما بيعملش temptation، يعني ما بيعملش إغراءات للناس عشان تغلط، ربنا بيعمل trials أو tests، يعني بيعمل امتحانات وبيعمل اختبارات وفيها وجع، دي غير دي خالص. فمحدش يقول انه الشر جاي من قبل الله، يعني الشر هنا بمعنى الزنا بمعنى القتل بمعنى السحر، طبعا ده من يد الشيطان وبيد البشر، لكن كل واحد يجرب هنا قالها اذا انجذب وانخدع من شهوته، برأ ربنا تماما من الحتة دي، قال لا ده هو الواحد بيغلط بمزاجه، والشهوة إذا حبلت تالت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، كل عطية صالحة كل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، أي حاجة حلوة جاية من ربنا بما فيها التجارب، تجارب هما معنى الضيقات جاية من ربنا، فلا تضلوا. لا ينسب أبدا الخطية والإثم والفساد لله، لأنه صانع خيرات، لكن ينسب له الضيقات أيوة بإرادته الصالحة من أجل خلاص أولاده. فيبقى لازم نميز فيه المعاني، لأنه أحيانا يختلط على البعض المفاهيم. قديس بطرس يقولها بطريقة جميلة حكاية الامتحان دي، يقول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوة المحرقة التي بينكم حادثة. كأنه عايش معانا. بلوى محرقة، وسماها fiery trial، يعني حادثة بتولع تحرق، حادثة لأجل امتحانكم. كأنه أصابكم أمر غريب. هو إيه الجديد؟ ما ربنا دايما بيمتحن عياله، بيعصر فيهم شوية عشان يطلعوا كده ذهب مصفى يعني. كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، زي ما قالها يعقوب بيقولها بطرس افرح، كي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح طوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، أما من جهتكم فيمجد. لا يتألم أحدكم كقاتل، أي ده الشر الوحش، أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، لكن إن كان يتألم كمسيحي فلا يخجل. دي من يد ربنا دي، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله في قضاء إلهي من بيت ربنا، احنا قبل غيرنا. إن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ أختم الكلام وأقول إيه؟ ماذا ولماذا؟ ماذا دي ضربات، دي جماد، دي علامات غضب الله، دي دعوة للتوبة، دي اسمها أوبئة، دي اسمها علامات المجيء الثاني، اسمها مبتدأ الأوجاع، اسمها امتحان إيمان. طب ليه؟ ربنا عاوز الناس تتوب، الناس تخلص، الناس تستعد، الناس تسهر. طيب نعمل ايه بقى؟ واضح الكلام خلاص. هو اللي عمله مردخاي وأستير وكل شعب الله ايه؟ صلوا وصاموا وتابوا، تابوا وناحوا، تقربوا لله جدا، لأن هم ما كانش ليهم غرض وحش، غرضهم خلاصهم وخلاص العالم ضمنيا، لأنه نودي بإله مردخاي كإله حقيقي. يبقى احنا فرصتنا احبائي كل اللي نعمله نركز في ربنا اليومين دول. كمان دانيال والثلاث فتية مش عدوا على تجارب شديدة؟ كانت بسماح من الله. طب لما دانيال اترمى في جب الأسود طلع بعد كده منشور عالمي أن يسجد لإله دانيال، ليس إله مثله يقدر أن يقيم الأموات. نودي بإله الثلاث فتية لما خرجوا أحياء من أتون النار. إذن فرصتنا لما نثبت بالإيمان اليومين دول ينادى بإلهنا الحقيقي في العالم كله، والعالم كله يرجع لربنا. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. تعالوا نشجع بعض على التوبة، نشجع بعض على الصلاة وعلى التسبيح وعلى القراية وعلى حساب النفس. قوموا الأيادي المسترخية، الركب المخلعة، يلا نشد حيل بعضينا كده. ربنا بيقول أنا جاي كلص، لكن طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. حتى لو جه كلص مش احنا مش هنتسرق، احنا سهرانين وحافظين هدومنا، لابسين كويس، مستعدين للقاء العريس. لألا يمشي عريانا فيار عريته. ما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.